بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحبابي في الله، فأحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واسمحوا لي أن أتكلم هذا اليوم عن موضوع أحب أن أسميه بعبودية الكائنات، وحديثي سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية. سنتكلم عن تعريف هذه العبودية لله عز وجل، وكذلك عن مكانة العبودية بين العبادات وأنواع العبودية أو أقسام العبودية، ثم نتكلم عن عبودية الأنبياء وعن إمامهم أشرف خلق الله وأكرم خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نتكلم عن عبودية النباتات كسجودها لله عز وجل، وعبودية الحيوانات بأنواعها المختلفة، ثم نتكلم عن عبودية البر والبحر لله عز وجل، ثم نتكلم عن عبودية الجبال من تسبيح وتقديس وتمجيد وثناء لله سبحانه وتعالى، ثم نختم بعبودية الرياح وعبودية السحاب وعبودية الشمس والطعام إن كان هناك متسع في هذا المكان الطيب. أقول أحبابي في الله، إن الله عز وجل خلق الكائنات كلها لعبادته سبحانه، من الإنس والجن والملائكة والحيوانات والنباتات والجمادات وكل الموجودات، بل إن الله عز وجل فطرها سبحانه على توحيده والاعتراف بألوهيته والإقرار بفقرها واحتياجها وخضوعها له وحده سبحانه وتعالى. إلا أننا نتعجب أشد العجب ونستغرب أشد الاستغراب من أمر هذا الكائن البشري الذي يسمى بالإنسان، من انصرافه وبعده عن العبودية الحقة لله تعالى، وانشغاله بملذات الدنيا وشهواتها، ومع كل هذا التجبر والتكبر من هذا الإنسان، إلا أن الله عز وجل أكرم عليه بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كذلك أحبابي في الله، إن الله عز وجل قد فضل الإنسان على كثير من مخلوقاته، حيث قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومع ذلك فقد كان الإنسان في مجموعه أقل عبودية لله عز وجل، وأكثر معصية لله عز وجل، وأكثر استكبارا على مقام العبودية لله عز وجل. ولهذا ذم الله تعالى هذا الإنسان على كفره وعلى تجبره وتمرده بقوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. أما في المقابل الآخر لهذا الكائن البشري، نجد أن جميع الكائنات الأخرى من حيوانات ونباتات وجمادات وغيرها تقوم بعبوديتها نحو خالقها سبحانه، وتتقرب إلى الله عز وجل بعبادات متنوعة من التسبيح والسجود والصلاة والدعاء والخوف والقنوت والاستغفار وغيرها لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فعجبا من هذا الإنسان الذي وصل الكفر ببعضه أن زعم أن لله ولدا وأن لله شريكا تعالى الله عن ذلك. وكان رد فعل هذه المخلوقات الأخرى الموحدة لله عز وجل كالسماوات والأرض والجبال ردا عظيما كادت أن تتفطر من هذا الاعتقاد، حيث قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. والآن أحبابي في الله نتكلم عن تعريف العبودية وماذا قال أهل العلم في هذا الأمر العظيم. قال أهل العلم: إن العبودية تعريفها هو الخضوع والذل والطاعة والاستسلام. العبودية الخضوع والذل والاستسلام والانقياد لمن يملك هذا الكون وهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وعلى هذا التعريف فإن هذا التعريف وهو ما يعرف عند العلماء بالعبودية العامة تشترك فيه الكائنات كلها في خضوعها وتذللها لله عز وجل. وقد قال أهل العلم: لكي يصل الإنسان إلى هذه العبودية الحقة يجب علينا أن نحقق العبادة التي شرعها الله عز وجل في اتباع أوامره واجتناب نواهيه فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن مكانة العبودية ومنزلة هذه العبودية، هذه المنزلة العظيمة عند الله عز وجل، فقد قال أهل العلم: إن العبودية هي الغاية المطلوبة من الخلق لله عز وجل، بل إن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا من أجل هذه العبودية. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أعلى مراتب التقرب لله عز وجل أن تكون عبدا لله، والأرزاق بيد الله. إذن العبودية أحبابي في الله هي التي من أجلها أرسل الله تعالى الرسل لدعوة الناس إليها، ولهذا قام كل واحد منهم أي من أنبياء الله تعالى بدعوة قومه إلى الله سبحانه قائلا لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكانت هذه العبودية هي الغاية من دعوة الرسل جميعا إلى أقوامهم، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك هذه العبودية هي أول ما نطق به عيسى عليه السلام أمام بني إسرائيل حينما كان طفلا في المهد عليه السلام محمولا على يد أمه الشريفة العفيفة مريم رضي الله عنها وأرضاها، حيث قال وهو في مهده: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قالها عيسى عليه السلام وهو في مهده طفلا رضيعا عليه الصلاة والسلام، ليبين عظم هذه المنزلة أن تكون عبدا لله عز وجل. وكذلك كانت هذه العبودية شهادة عيسى عليه السلام يوم القيامة ليظهر ويبين ويوضح براءته مما افتراه عليه عباد الصليب، حيث قال تعالى إخبارا عنه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وكذلك أمر الله عز وجل عباده وأولياءه بهذه العبودية الحقة، وكان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يدندنون على هذا حتى كان الواحد منهم يلقى ربه على ذلك. وقد روى الإمام أحمد في مسنده حينما جاء أو جاءت نوح عليه السلام الوفاة، قال نوح لابنه: يا بني أوصيك بلا إله إلا الله، يا بني أوصيك بلا إله إلا الله، فلو كانت السماوات السبع والأرضون السبع حلقة مبهمة، أي كرة مطمسة، لقسمتهن لا إله إلا الله. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن العبودية هي المطلب الأول والأمر الأول المطلوب من عباده المؤمنين. أما إذا أردنا أن نتكلم عن أنواع العبودية وأقسام العبودية، فإن العلماء قد قسموا العبودية إلى قسمين أو إلى نوعين، وكلاهما عظيم. القسم الأول هو ما يعرف عند العلماء بالعبودية العامة أو العبودية المطلقة، وهي عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم. وهذه العبودية التي يسميها أهل العلم بعبودية القهر والذل، هذه العبودية تسمى بعبودية القهر والذل. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن هي عبودية القهر وعبودية الذل، وإن كان كافرا بالله عز وجل، بما أنه يسير على أرض الله ويستظل بسماء الله ويتنفس من هواء الله، فهو عبد مقهور بين يدي الله عز وجل. أما النوع الثاني الذي ذكره أهل العلم فهي عبودية الخاصة، أو ما تسمى بعبودية المحبة. قال الله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذا النوع من العبودية كما ذكر أهل العلم هي العبودية الخاصة أو عبودية المحبة، التي لا تصدر إلا من أولياء الله الموحدين الذين حققوا التوحيد في قلوبهم، ثم خرج هذا التوحيد صوتا مسموعا من أفواههم، ورأى الناس هذا التوحيد متمثلا في جوارحهم. أما إذا انتقلنا أحبابي في الله إلى عبودية أشرف خلق الله وخير من وطئ بقدميه الثرى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يقول فيه الإمام مالك إمام الدين والدنيا أبا عبد الله، يقول في محمد عليه الصلاة والسلام، يقول: إن محمد عليه الصلاة والسلام أشرف عند الله من العرش الذي يستوي عليه. هو أكرم خلق الله، وهو أشرف خلق الله، وهو إمام العابدين عليه الصلاة والسلام، وإمام الموحدين، وخير من وطئ بقدميه الثرى محمد. كيف كانت عبادته؟ كان صلى الله عليه وآله وسلم قدوة صالحة لأمته إلى قيام الساعة في تحقيقه للعبودية الحقة والقيام بها على أكمل وجه، وذلك لأنه سيد ولد آدم، وأنه لا نبي بعده، وأنه صاحب لواء الحمد يوم القيامة. ومع ما وصل إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من منزلة عالية بين الأنبياء والمرسلين، إلا أن صفة العبودية كانت له صلى الله عليه وآله وسلم منتهى صفات المدح والثناء والكمال في حقه عليه الصلاة والسلام، بل لم يكن هناك أمر أفضل إلى قلبه منها صلى الله عليه وسلم. فكثيرا ما كان يدندن حولها صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس إلا عبدا بشرا يوحى إليه باصطفاء من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عنه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يقبل الله عز وجل العمل إلا إن كان صالحا، والصلاح لا بد أن يكون على السنة، ولا يكفي العمل أن يكون على السنة إلا إذا كان مخلصا صاحبه لله عز وجل، فلا بد من الإخلاص والصواب، كما قال أهل العلم: لا بد من الإخلاص أن يكون العمل والقول لله عز وجل، لا تريد به عرضا من أعراض الدنيا، ولا يكفي هذا الإخلاص حتى يكون العمل على سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقد زاد أهل العلم شرط ثالث وقالوا: لا يكفي الإخلاص لله ولا يكفي الصواب في العمل حتى تكون على توحيد الله عز وجل خاليا من شوائب الشرك. ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ودائما يصف نفسه بالعبودية عليه الصلاة والسلام. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. وكذلك في حديث الشفاعة الطويل والمشهور في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه، وفيه أن الناس يذهبون إلى بعض الرسل، يذهبون إلى رسول بعد رسول حتى يأتون عيسى عليه الصلاة والسلام، فيقول عيسى: ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بل إن المتتبع أحبابي في الله لأدعية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يجده صلى الله عليه وسلم يظهر عبوديته لله تعالى ويظهر افتقاره لله تعالى، وكان يشتد ويلح في الدعاء في بعض الأحيان التي يشتد فيها النازل على المؤمنين الموحدين من أصحابه رضوان الله عليهم، حتى كان الصحابة تشفق على ذلك، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه قال للحبيب صلى الله عليه وسلم يوم بدر: كفاك يا نبي الله مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. كان إمام الموحدين صلى الله عليه وسلم، وكما قال أهل العلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ترقى في أعلى مقامات العبودية، فهو إمام المرسلين وهو إمام الموحدين والمتوكلين صلى الله عليه وسلم. وقد قال أهل العلم: ما من نبي جاء بمعجزة إلا ولحبيبنا ولرسولنا صلى الله عليه وسلم معجزة أعظم من هذه المعجزة، وأعلاها إعجاز كلام الله عز وجل، هذا الكلام المعجز. وضربوا أمثلة فقالوا: إن موسى عليه السلام من أعظم المعجزات التي جاء بها هو أن الله عز وجل شق لموسى كليم الله عليه الصلاة والسلام البحر. قال أهل العلم: إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة أعظم من هذه المعجزة، بل ما من نبي جاء بمعجزة إلا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعجزة أعظم. فحينما جاءت صناديد مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، إذا أردت أن ندخل في هذا الدين فأظهر لنا آية تبين صدقك وصدق هذا الدين. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: يا محمد، إذا أردت أن ندخل في هذا الدين فشق لنا القمر في القتين. قال: إن فعل الله تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نشهد أن لا إله إلا الله. فما كان من ذلك الإمام العظيم عليه الصلاة والسلام إلا أن رفع يديه وبدأ يتقلب كما قال أهل العلم في مراتب العبودية لله عز وجل، من تذلل وانكسار ودعاء وإخبات والتجاء وافتقار إلى هذا الرب العظيم الذي يملك هذا الكون وحده سبحانه وتعالى. وإذا بملك الملوك يفلق هذا القمر فلقتين، فلقة في مكانها والفلقة الأخرى خلف الجبل، فقالوا: سحرنا محمد. قال أهل العلم: إن هذه الآية والمعجزة أعظم من معجزة موسى عليه السلام. لماذا؟ قالوا: لأن معجزة البحر معجزة أرضية وهذه معجزة سماوية. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يناجي ربه ويدعوه ويلجأ إليه سبحانه وتعالى، بل كان يشتد في دعائه صلى الله عليه وسلم في وقت المحن والشدائد، حتى كان يشفق عليه الذي يراه. فعن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم قرابة 1000، ثم نظر إلى الموحدين رضوان الله عليهم أصحابه فوجدهم لم يتجاوزوا 319، فما كان من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن استقبل القبلة فركع ركعتين، ثم مد يده الشريفة رافعها إلى السماء، فلم يزل يقول عمر رضي الله عنه: فلم يزل يهتف بربه ويناجي ربه حتى سقط رداءه عن منكبه الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو يقول مناجاة لربه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تودع مني، اللهم لا تخذلني، اللهم أنشدك ما وعدتني، اللهم هذه قريش قد جاءت بخيلها وخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وهو يناجي ربه ويبكي ويتذلل صلى الله عليه وآله وسلم. فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بردائه فألقاه على منكبيه الشريفين صلى الله عليه وسلم من ورائه، ثم التزمه أي حضنه صلى الله عليه وسلم، حضن صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا نبي الله، حسبك، قد ألححت على ربك، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. وعندها أنزل الله عز وجل قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أنزل الله الملائكة. العبودية عظيمة يا إخوان، ولا يستشعر فيها الولي الموحد إلا إذا جاءت تلك الشدائد وتلك المحن. وبدأ ذلك العبد الولي يتقلب في مراتب العبودية ويتنقل في هذه المراتب وهذه المراحل التي قال أهل العلم: إن أعمال القلوب أعظم عند الله من أعمال الجوارح. انكسار القلب، التذلل بين يدي الله عز وجل، الإخبات، الخشية، التوكل، الإنابة، هذه أمور عظيمة لا يعلمها شيطان فيفسدها، ولا يعلمها ملك فيكتبها، يعلمها الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. أقول إحبابي في الله، إن هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو من أعظم المواقف في حياته صلى الله عليه وآله وسلم في الالتجاء إلى الله عز وجل وإلحاح الدعاء إليه سبحانه وتعالى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: واللعنة والغضب في من تكلم في واحد من أصحاب رسول الله. قال ابن مسعود: ما سمعنا مناشدا ينشد ضالة أشد مناشدة من محمد لربه يوم بدر، حيث كان يقول: اللهم إني أنشدك ما وعدتني. وكذلك من كمال عبوديته صلى الله عليه وآله وسلم شدة حبه للصلاة، حيث كان يفزع إليها في جميع أحواله، وكان يحن إلى الصلاة ويتحينها، فلا يهدأ له بال صلى الله عليه وسلم، ولا يقر له قرار حتى يقبل عليها قائلا لمؤذنه: أرحنا بها يا بلال، رضي الله عن بلال وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان عليه الصلاة والسلام في صلاته من أشد الناس والخلق انكسارا بين يد الله عز وجل، وأشدهم افتقارا إليه سبحانه وتعالى، يقف بين يدي ربه ومولاه وخالقه سبحانه وتعالى حتى تتفطر قدماه، حتى تتورم قدماه من كثرة القيام، وكأن ذنوب البشر على كتفيه صلى الله عليه وسلم، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويتفكر في آيات الله تعالى. بل ما من آية فيها ذكر للنار إلا ويسأل النجاة منها ومن عذابها. وهكذا كان حاله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا انتقلنا أحبابي في الله إلى عبودية المخلوقات من مناجاة ودعاء وتوحيد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فإننا نتعجب أشد العجب، حيث دلت النصوص القرآنية على أن الكون كله يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. فالله عز وجل يخبر عن سجود هذه الدواب وهذه المخلوقات من جملة الكائنات التي خلقها الله عز وجل، وكذلك من عبودية الحيوانات لله عز وجل أنها تخاف وتشفق من يوم الجمعة، خوفها الشديد من ذلك اليوم الذي تشيب فيه مفارق الولدان، ذلك اليوم الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنه بعد أن قرأ قول الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، يقول ذلك الصحابي الجليل: تخرج السباع والنمور والوحوش من مكانها الذي دفنت فيه، ويقول بعضها لبعض: هيا إلى أرض المحشر لنطلع وننظر إلى فضائح ابن آدم. هذه المخلوقات تخاف من يوم القيامة، فالدواب تشفق وتخاف ويشتد خوفها من يوم القيامة لقيام الساعة فيها، وكأنها تترقب الوقوع في ذلك اليوم الذي ينفخ فيه ذلك الملك فيختل نظام الكون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة، اسمعوا أحبابي في الله، وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة، أي تخاف من يوم الجمعة، إلا هذين الثقلين الإنس والجن. ما من حيوان ولا دابة إلا وهي تخاف في ذلك اليوم، إلا الثقلين، إلا المكلفين من الإنس والجن. والحديث رواه أحمد وهو في صحيح الترغيب والترهيب. كذلك فإن الحيوانات فيها نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي أنها تفرح وترتاح عند موت الفاجر والعاصي. الحيوانات تفرح والمخلوقات تفرح حينما يموت الفاجر والعاصي، والدواب تستريح من موت الفاجر، وكذلك الأشجار والأحجار، لأن العاصي يبارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي ولا يستحي من الله. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه بجنازة، جنازة مرت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. فقالوا أي الصحابة: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، وإن العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب لكثرة المعاصي والذنوب والمجاهرة، فإذا مات ذلك العبد العاصي فإن البلاد والشجر والعبادة والدواب كلهم يفرحون لموت ذلك العاصي. أما إذا أردنا أن نتخصص قليلا وندخل قليلا في بعض الحيوانات، فإذا تكلمنا عن البقرة، ذلك المخلوق الذي خلقه الله عز وجل لابن آدم، فإن هذا الكائن المخلوق، أحبابي في الله، يعترف بأنه مربوب مخلوق لله عز وجل، وأن خالقه قد سخره لخدمة بني آدم. وهذا الاعتراف وهذا النوع من أنواع العبودية قد سمعه الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، ركب الراعي هذه البقرة ثم قام بضربها، فقالت البقرة: إنا لم نخلق لهذا. البقرة خاطبته وكلمته، قالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. والحديث رواه البخاري، ورضي الله عن أبو بكر وعن عمر وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم: هذه البقرة تكلمت، أنطقها الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى، وكلمت هذا الراعي بما فطرها الله عليه من سوء استخدامه له، لأنها لم تخلق إلا للحرث، فسبحان من ألهمها، وسبحان من فطر هذه المخلوقات لعبادته وحده سبحانه وتعالى. أما إذا أردنا أن نتكلم عن عبودية الذئب، فقد أتى هذا الذئب بنوع من أنواع العبودية لله عز وجل، فقد تكلم الذئب كلاما في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يفيد أن هذا الذئب كان يعتقد بأن الرزق بيد الله عز وجل، ليس بيد الأولياء ولا بيد الأئمة ولا بيد الأقطاب ولا بيد الأغواث ولا الأبدال، إن الحيوانات كانت تعتقد أن الرزق بيد الله عز وجل. ومنهم هذا الذئب كان يعتقد أن الرزق بيد الله عز وجل. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عاد الذئب على شاه، أي هجم ذئب على شاه، فأخذها فطلبها الراعي فانتزعها منه. هجم الذئب وأخذ شاه ليأكلها، فهجم عليه الراعي فأخذها منه فانتزعها منه، فما كان من الذئب إلا كما قال صلى الله عليه وسلم: فأقع الذئب على ذنبه، أي جلس الذئب على ذنبه. فقال الذئب للراعي: ألا تتقي الله؟ ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ شوف الذئب يذكر الراعي بتقوى الله. يا إخوان العبودية عظيمة بين يدي الله عز وجل. الذئب يقول للراعي ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال الراعي يا عجبي، يتعجب وله أن يتعجب، يا عجبي ذئب مقعا على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب، اسمع وهذه أعجب من الأولى، الأولى قال له ألا تتقي الله، والثانية الأعجب قال الذئب للراعي ألا أخبرك بأعجب من ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زوايا المدينة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى بالصلاة جامعة، ثم خرج فقال صلى الله عليه وسلم للراعي أخبرهم، فأخبرهم فقال صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده. أما إذا تكلمنا أحبابي في الله عن عبودية النباتات لله عز وجل، فإن النبات قد تنقل في أنواع العبودية وفي مراتب العبودية، من سجود لله عز وجل، ومن تلبية مع الحاج والمعتمر، بل إن النبات كان يحمل عقيدة الولاء والبراء لله عز وجل، وإن الأشجار والنباتات كانت تنقاد وتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النباتات والأشجار كلها تشهد بشهادة التوحيد أمام رسول الله، وأن هناك من الأشجار من شهد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يدلل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يرويه ابن ماجه، يقول عليه الصلاة والسلام ما من ملبي يلبي، أي في الحج والعمرة، إلا يلبي ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. إذن الأشجار تلبي تلبية حقيقية لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون أي لا تفهمون تسبيحهم. ما من شيء خلقه الله إلا وهو ينزه الله سبحانه وتعالى. وقال أهل العلم إن هذا التسبيح لا يستلزم أن يكون تسبيحا لفظيا، لا، إنما المقصود في التسبيح هو المعنى، فالتسبيح معناه التنزيه والتقديس والتمجيد والتنزيه لله عز وجل. فما من شيء إلا وهو ينزه الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تعلمون تسبيحهم. أما عن سلام الشجر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أهل السنن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال وهو يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في فترة الاستضعاف صلى الله عليه وسلم، يقول علي فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله، كما أن شجرة بعينها أرادت أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل استأذنت ربها وخالقها في ذلك. ففي الحديث عن يعلى بن مرة الثقفي وفيه: وسرنا حتى نزلنا منزلا فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت شجرة تشق الأرض أي تخد الأرض حتى غشيته وهو نائم صلى الله عليه وسلم، ثم استأذنت ربها وسلمت على رسول الله ثم عادت. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له هذه الشجرة، فقال صلى الله عليه وسلم: هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. وكذلك من أنواع العبودية لهذه النباتات وهذه الأشجار أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان قافلا من الطائف، والحديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، والحديث رواه الإمام ابن ماجه في سننه، يقول أنس وهو يصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء عليه الصلاة والسلام، قد ضربه المشركون. فما أن جاء جبريل عليه السلام حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعل بي هؤلاء وفعلوا وفعلوا، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح لجبريل ما فعل المشركون في رسول الله. فقال جبريل: أتحب أن أريك آية أي على نبوتك ورسالتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم أريني. فنظر جبريل إلى شجرة من وراء الوادي أي في طرف الوادي، فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو تلك الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تلك الشجرة تمشي حتى قامت بين يديه صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها فلترجع، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت وعادت من حيث أتت. عندها قال صلى الله عليه وسلم: حسبي حسبي، عليه الصلاة والسلام. هذا نوع من أنواع العبودية لله عز وجل. أحبتي في الله، أما إذا انتقلنا أحبابي في الله إلى نوع من أنواع العبودية ولمخلوق عظيم كما قال أهل العلم وهو من أعظم المخلوقات التي يراها البشر، ألا وهو البحر، فإن البحر قد جاء بعبودية لله عز وجل، وهذه العبودية كما قال أهل العلم هو أن البحر يتمعر غضبة لله عز وجل حينما يعصي العاصي ربه. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى يقول الرب: ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها 3 مرات يستأذن الله تعالى أن يغرق ابن آدم، والملائكة تعاجله وتهلكه، والرب سبحانه وتعالى يقول: دعوا لي عبدي. إذن البحر في اليوم يتمعر غضبة لله 3 مرات يستأذن الله سبحانه وتعالى أن يشرف على أهل الأرض. وقد قال أهل العلم وهذا نوع من أنواع العبودية من هذا المخلوق ألا وهو البحر. أما عن تسبيح الجبال أحبابي في الله، فإن الجبال تسبح الله عز وجل، بل إنها لا تمل ولا تفتر عن ذكره وتسبيحه سبحانه وتعالى. وكذلك فإن الجبال تخاف من الله وتخشى من جبروت الجبار وسطوته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالله عز وجل كما قال أهل العلم يذكر الناس بخشيته والخوف منه سبحانه وتعالى، وذلك باجتناب المعاصي وفعل الطاعات التي ترضيه. وكذلك فإن الجبال كانت تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في بعض الآثار أن الجبال كانت تسبح مع تسبيح داود عليه السلام، وجاء في بعض الآثار أن داود عليه السلام إذا فتر عن تسبيحه لله سبحت الجبال بصوت فسبح داود عليه الصلاة والسلام لتسبيحها. فهذا نوع من أنواع العبادة، والتسبيح كما ذكرنا هنا تسبيح حقيقي. أما إذا أردنا أن نتكلم عن عبودية الشمس، فإن الشمس آية من آيات الله، ذلك المخلوق العظيم والعجيب، والتي يراها جميع المخلوقات أو تراها جميع المخلوقات أو أغلبها، والذي تدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى. وقد جاءت الشمس كما قال أهل العلم بأعظم أنواع العبادة لله عز وجل، وبأرقى أنواع العبودية لله عز وجل. فقد ثبت في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وكذلك في صحيح ابن حبان، ثبت أن الشمس تسجد لله عز وجل. وقد قال أهل العلم إن هذا السجود سجود حقيقي، إن الله على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،